الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله في رسالة جديدة من رسائل الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكما عهدناكم في كل أربعاء نقرأ في رسائله، وبعدما انتهينا من كتابه العظيم الفذ النافع السياسة الشرعية، ناسب أن نقرأ كتاب أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة القيمة التي يحتاج إليها كل مسلم، سواء كان عاميا أو عالما حاكما أو محكوما، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هي الخطوات العملية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإيمان وفي الدين، وما هي ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية التعامل مع أئمة الجور والظلمة. هذا كله وأكثر من هذا نجده في هذه الرسالة النافعة لإمام عالم مجاهد قد عاش فترة قاسية من فترات أمة الإسلام، حيث كان التتار يحتلون شرق بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى الشام واحتلوها أيضا، وكان شيخ الإسلام من العساكر الذين كانوا يجاهدون ضد التتار واقفا مع جند مصر، وأيضا كانت الغلبة في كثير من الأوقات للروم ولأهل الغرب على بلاد المسلمين، لا سيما في الشمال الغربي لبلاد الشام والبحر، البحر الأبيض المتوسط. ومع هذا وذاك كانت الغلبة العلمية مع الأسف الشديد في البلاد للذين تلبسوا لباس الزهد وهم الطرقية وأصحاب التصوف. هذا كله يجعلنا ندرك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتكلم عن علم وبصيرة من جهة، وعن تجربة وخبرة عميقة من جهة أخرى. فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فصل
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر بالحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، إذ القرآن قصص وتوحيد وأمر. وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو بيان لكمال رسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه أكمل الله الدين متضمنا الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.
هذه المقدمة فيها بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دين الله عز وجل، ويتجلى هذا فيما ذكره أولا أنه مذكور في كل كتاب منزل، هذا واحد. ثانيا أن كل رسول كان مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يدلنا على مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين. وقوله الإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد إلى آخره، الدين كله منقسم إلى هذه الأقسام: توحيد وقصص وأمر ونهي. الأمر والنهي، الأمر يتضمن الأمر به وهو المعروف، فما أمر الله به هو المعروف، وما نهى الله عنه فهو المنكر. إذن نستطيع من خلال فهمنا لهذا التقسيم أن ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلث الدين. إذا كانت الأخبار المنزلة توحيد وقصص وأمر ونهي، فجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالأمر والنهي. وهذا لا يعني أنه لا يدخل في التوحيد، فإن في التوحيد مسائل فيه الأمر به: اعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا. إذن اعبدوا الله أمر، وهذا من أعظم المعروف. لا تعبدوا غير الله نهي، وهذا من أعظم المنكر. وبهذا يتجلى لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث أو الرابع مما يدلنا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه وصف امتيازي امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله وصفه في الكتب السابقة بهذا الوصف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. تأمل هذا، وصف امتيازي له صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة. أضف إلى هذا نقطة خامسة مما يدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه وصف امتيازي لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء امتزتم؟ كمل. تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. وصف امتيازي لهذه الأمة. لهذا ينبغي علينا أن ندرك فضل الأمر بالمعروف وفضل النهي عن المنكر. وهنا يأتي الآن السؤال: ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ممكن أن نقول المعروف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينقسم إلى قسمين: واجب ومندوب. واجب وإيش؟ ومندوب. طيب ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهي منقسم إلى قسمين: محرم ومكروه. هذا في جانب تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث تعلقه بالأمر والنهي. طيب من حيث تعلقه بالحسن والقبح، فالأمر بالمعروف إنما هو أمر بكل أمر حسن، والنهي عن المنكر إنما هو نهي عن كل أمر قبيح. طيب إذا كان متعلقا بجانب الطيبات والخبائث، فالأمر بالمعروف هو أمر بكل طيب، والنهي عن المنكر نهي عن كل خبيث. حتى إن هذا يشمل الأمر بالأخلاق الحميدة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويشمل أيضا الخبائث وترك الخبائث، كما قال عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. ليش؟ هذا من باب النهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أمر الله به ورسوله معروف، الحسن الأمر الحسن معروف، الأمر الطيب معروف، ما نهى الله عنه ورسوله وما كان قبيحا في العرف وما كان خبيثا في نفسه فهذا هو المنكر. هذا هو المنكر، سواء تعلق بالذوات أو تعلق بالأفعال. ثم أورد الحديث المتفق عليه: مثلي ومثل الأنبياء. فيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وسائل الحفاظ على البنيان. واضح؟ ما وجه إيراد هذا الحديث هنا؟ أن من أعظم وسائل الحفاظ على البنيان. كيف تحافظ على بنيانك؟ تشوف شخص كل يوم يجي ويضرب بالمعول جدار بيتك تسكت، ما راح يجي يوم يطيح البيت؟ يطيح ولا لا؟ إذن لابد أن تنهى. لابد شنو؟ تنهى. طيب أنت ترى أن هناك شيء في البيت ناقص يحتاج إلى كمال، وهذا معروف عرفا، والله جايبين صبغة جديدة أحسن للبيت، راح تصبغ البيت. ليش؟ لأنها أحسن، فتنتقل وتحافظ على بنيانك. فنفس الكلام منطبق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وسائل حفظ الدين، من أعظم وسائل حفظ الدين. وإذا كان الجهاد من وسائل حفظ الدين ضد الكافرين المعتدين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل من ذلك، فيشمل جهاد الكافرين ويشمل جهاد المنافقين ويشمل جهاد المفسدين، ولا لا؟ هذا أشمل. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل من الجهاد. ولهذا نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة سابقة على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأمر بالتوحيد وأن ينهى عن الشرك وهو مضطهد في مكة، وما أمر بالقتال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال، حتى لو كان الإنسان مسجونا أو كان الإنسان مكبلا،
فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إما بقلبه وإما بلسانه، ما دام مكبل يديه ما يستطيع يفعل شيء. فهذا يدلنا على عظمة ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتحريم الخبائث يندرج في هذا في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا لرسول الله الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الأمة بما وصف بها نبيها حيث قال: وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة.
عندك القيود، عندنا قياد. نعم. القيود جمع وقياد جمع، ومفرده قيد. نعم.
حسن. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى قوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فعلل القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا كانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل لهم الغنائم، ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا. وفي رواية: فإذا الضراب ممتلئة بالرجال، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هؤلاء بنو إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق. قيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبغك بها عكاشة.
لا شك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهذه الخيرية مكتسبة من عدة جهات لعدة أسباب، منها كون نبيها أفضل الأنبياء والمرسلين. وأيضا لو قيل لك لماذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، تقول لكمال صفاتهم وجميل خصالهم. وهذا مشاهد في الواقع السلفي في الأزمنة الماضية، وفي الواقع الخلفي في الأزمنة المتأخرة. فلو قارنت بين أمة اليهود وأمة الإسلام في أي زمان، تجد أمة الإسلام في الصفات أكمل، سواء في الشجاعة أو في الصدق أو في الأمانة أو إلى آخره. وتجد أمة الإسلام على ما فيهم من الفسق، تجد الطائعين فيهم أكثر من الطائعين في الأمم غيرهم كاليهود والنصارى في أي زمان. ولذلك مساجدهم ممتلئة، بينما قد تجد كنائس النصارى خاوية وبيع اليهود فاضية. فهذه الأمة خير الأمم أيضا لكونها قائمة بأمر الله عز وجل، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. الأمر الرابع، هذه الأمة خير الأمم لأنها صدقت بنبيها وآمنت واتبعت، ولم ينتظروا ولم يلتفتوا إلى غير الكتاب والسنة. وهذا الوصف وصف خاص لأهل السنة والجماعة، وهذا الوصف وصف خاص لأهل السنة والجماعة. ومما يدل على فضل هذه الأمة أنهم لا يزالون موجودين إلى قيام الساعة، بينما أهل الإيمان من اليهود قد انقرضوا، وإنما كانت البقايا موجودة فيهم متى؟ في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بقايا من أهل الكتاب كانوا على الإيمان، وجل أهل الكتابين اليهود والنصارى كانوا على الشرك والكفر. شو الدليل؟ وبعد حديث في صحيح مسلم، في مقدمة مسلم، أحسنت، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هؤلاء البقايا منهم من أدرك الإسلام فأسلم، ومنهم من مات قبل الإسلام ثم لم يبقى في اليهود والنصارى مسلم، صار كلهم على الشرك والكفر. ومن كان فيه من الخير ترك اليهودية وصار مسلما، وترك النصرانية وصار مسلما. إذن هذا وجه للخيرية آخر. ومما يدلك على فضل هذه الأمة قول عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان وإمامهم منهم، أي من أمة الإسلام، وقد أقيمت الصلاة فلا يتقدم، يقول إنها قد أقيمت لك، فيصلي عيسى عليه السلام مقتديا برجل من الأمة في أول الأمر في أول صلاة، ثم في ذلك إشارة إلى أنه متبع لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبح مع كونه نبيا إماما للمسلمين فيصلي بهم بعد ذلك إماما. هذه بعض الأوجه الدالة على خيرية هذه الأمة، ومن أعظمها قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي فيه بعض الناس يظن أن هذا التقييد لحريات الناس. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نفع للناس، إيصال الخير للغير، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كف الشر عن الناس. أنت لما ترى إنسان يأكل خنزير تقول له لا تأكل الخنزير، هذا مو تدخل في خصوصيات، بالعكس أنت كأنك تريد له الخير حتى لا يتضرر. أنت لما ترى إنسان يسجد للصنم تقول له لا تسجد للصنم، أنت تريد له الخير. كيف رجل عاقل يسجد لي لغير عاقل؟ إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما صوره الإعلام بصوره المزرية كما نرى ونسمع، لكن حقيقته الأمر بالمعروف يساوي إيصال الخير للغير، النهي عن المنكر يساوي كف الشر عن الغير. لو فهم الناس هذا المعنى لتمنى كل واحد أن يكون عن يمينه وعن شماله من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مثل الإنسان الذي كلما أراد أن يخرج، واليوم كلما أراد أن يركب سيارته ينظر إلى وجهه هل في وجهه شيء من القذى والأذى فيبعده. طيب تصور الآن هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفيق بك إنما يريد بك الخير، فكم يحتاج الناس إلى أمثال هؤلاء. فكمال النفع للخلق إنما يتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب سائر الأمم الأخرى، الأمم الأخرى منقسمة إلى قسمين، قسم منهم كان النبي يبعث إليهم خاصة فلا يدعو غيرهم، كما جاء في عيسى عليه السلام أنه مرت امرأة مصرية أو من جنس آخر من غير جنس بني إسرائيل، فقالت أي نبي الله إني أتيتك وإني أريد منك كذا وكذا، فقال إليك عني فإني إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل. إذن تخصيص، مبعوث لبني إسرائيل. ولذلك ترون اليوم أن اليهودي لا يمكن يدعو إلى اليهودية. ليش ما يدعو إلى اليهودية؟ لأنها ديانة محتكرة، فيمكن أن يقال لهم لو كان هذا الذي أنتم عليه خير لماذا لا تدعوننا إليه؟ إذن أنتم لا تريدون النفع للبشرية، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان علم أن هذا فيه خير يدعو الناس إلى الخير، لكن أنتم تقولون هذا خير ثم تمنعوننا أن ندخل فيه، معناه ما هو بخير، عنصرية هذه. وهذه قضايا لابد من تجليتها ومن توضيحها. ثم من الأمم السابقة من لم يؤمر بالجهاد، والجهاد نوع من أنواع وفرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أمر منهم بالقتال كقوم موسى عليه السلام فهم قلة أمروا بالقتال لدفع الصائل وليس لدعوة الناس إلى الدين. فرق بين الأمرين. أهل الإسلام مأمورون شرعا بأمرين في الجهاد، ما هما؟ الأول مأمورون بالجهاد لدفع الصائل، دفع المعتدي، لقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الأمر الأول الذي من أجله شرع الله الجهاد. الأمر الثاني أن الله شرع الجهاد لدفع الظالمين الذين يمنعون أهل الإسلام، يمنعون الناس من الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ بدؤوكم أول مرة داخل في الأول، لكن الوصفين الأولين داخل في الثاني، ويدل للثاني صريح قول الله عز وجل في سورة النساء والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من النساء والولدان الذي من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله، ليش ما تقاتلونهم؟ هذان هما المقصدان العظيمان اللذان من أجلهما شرع الله القتال. بعض الناس يفهم غلط، يفهم أن الجهاد، بينا هذا في كتاب السياسة الشرعية، أن الجهاد لأجل أن نقاتل لأجل الكافر. لا، الكافر إذا لم يكن معتديا ولا يعتدي على من أسلم من قومه لا يقاتل، يسمى معاهدا ذميا، يسمى معاهدا أو ذميا أو مصالحا من أهل الصلح. ولذلك أنت لابد أن تفهم هذه القضية. لو كان قتال، لو كان الجهاد مشروعا لكونه كافرا لما كان ثم فرق بين الرجل والمرأة، لما كان ثم فرق بين المعاهد وغير المعاهد، لأن كلهم كفار. إذن لماذا نقاتل المقاتلة دون كبار السن ودون الرهبان ودون النساء؟ إذن القتال ليس فقط للكفر، لوصف الكفر، وإنما لوصف آخر زائد فيهم. ما هو؟ إما كونهم بدؤونا فدفع الصائل، وإما كونهم منعوا بني جلدتهم من الدخول في الإسلام فندفعه عنهم وندافع عنهم. هذه قضايا مهمة. أيضا لا بد أن ننتبه أن الناس اليوم يظنون أن لا يوجد أمر بالمعروف والنهي المنكر اليوم، وهذا غلط عظيم. الأمر بالمعروف والنهي المنكر والجهاد لا يمكن نسخه إلى قيام الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام قال الهجرة ماضية إلى قيام الساعة. ما أما حديث لا هجرة بعد الفتح فهذا خاص، هذا خاص. ثم لنعلم أن الشيخ الإسلام ذكر أن أعظم المؤمنين بعد أمة الإسلام من هم؟ هم مؤمنو بنو إسرائيل، ولا نقول اليهود، انتبه، نقول مؤمنو بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب. أعظم المؤمنين بعد أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الإيمان الكمي ومن جهة الإيمان الكيفي هو إيمان بني إسرائيل. ولذلك أكثر الله من ذكرهم وبين ما حصل لهم من النعم وما كان منهم من الكفران في مقابل تلك النعم، ومع ذلك هم أعظم الأمم إيمانا بعد أمة الإسلام. ليش قلنا بعد أمة الإسلام؟ لأن أمة الإسلام إيمانهم من حيث الكيف أكمل ومن حيث الكم أكثر، وأما بنو إسرائيل فإن إيمانهم من حيث الكيف، حينما تقرأ قصصهم وتعاملهم مع أنبيائهم تدرك أن إيمانهم من حيث الكيف أقل من إيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الكم تدرك أنهم أقل إذا جمعت عهدهم من زمن يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل. ومن باب الفائدة، لا ينبغي تسمية اليهود اليوم بإسرائيل، إنما يقال عنهم يهود أو الصهاينة، واحد من الاثنين، واليهود أعم والصهاينة أخص، والمنبغى تسميتهم بالصهاينة وهذا أحسن. طيب، لو فرضنا أنهم من حيث الكم بدأوا من يعقوب عليه السلام إلى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فزمانهم محصور، وزمن أمة الإسلام من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم بل وإلى قيام الساعة، فصار من حيث الكم العددي إيش؟ أكثر. ويدل له حديث عرضت علي الأمم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان إجماع هذه أمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن من لم تأمر به الأمة فليس من المعروف. وما أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنهى عنه فليس من المنكر، إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ رسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة. لماذا هذا الإجماع حجة؟ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يعني ممكن أن تأتي فترات تكون الغلبة لأهل الفسق وأهل الظلم وأهل البدع، لكن لا يمكن أن الأمة كلها تفسق، أو أن الأمة كلها تظلم، أو أن الأمة كلها تبتدع، ما يمكن. فإجماع الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. ومن أعظم ما يدل على وجوب إجماع على وجوب العمل بإجماع الأمة الآية من سورة النساء، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، حط خطين فوق كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا كانت الأمة لا تجتمع على ضلالة فمعنى هذا أنه لا يزال فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انتقل إلى قضية مهمة ذكرها الشيخ، وهي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عند قوله: والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى، فقد أوجب ذلك على الكفاية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات أو من فروض الأعيان؟ هذه مسألة مهمة الآن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو من فروض الكفايات أو من الفروض العينية؟ اتفقت الأمة على أنه من حيث القيام، من حيث الفعل، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. يعني كون بعض الناس يقومون في الأسواق وينهون عن المحرمات، مثلا يقولون لهم: لا تغشوا في الموازين، ممنوع الغش، ممنوع التزوير، لا تزوروا تواريخ المأكولات، ممنوع الربا لا تبيع، فهذا فرض كفائي. ليش؟ هذه أفعال، وهذا بالإجماع فرض كفائي بالإجماع. هنا يأتي سؤال: متى يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا؟ يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا في صورته، لا تنساهما. الصورة الأولى أن يتعين عليك، ما في أحد إلا أنت، وإذا لم تأمر ولم تنهى ظن الناس أن هذا دين، فيجب عليك أن تأمر بعينك وتنهى عن المنكر. لذلك يقول العلماء: قد يجب على العالم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لا يجب على العام، لأنه يتعين عليه في أحايين كثيرة بخلاف عوام المسلمين فإنه لا يتعين عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينكر بقلبه، فهذا فرض على كل أحد. كل أحد يرى منكر وإن لم يستطع إنكاره باللسان ولا باليد فيجب عليه أن ينكر قلبا. هذا ما هو خاص بجماعة من الناس ولا هو خاص بالعلماء، فإنكار المنكر قلبا واجب على كل الأمة، واجب على كل الأمة. وهذا له نظير ومثيل، هذا له نظير ومثيل. مثلا دفن الميت من فروض الكفايات، لكن إذا مات ميت ولا يوجد عنده إلا أنت، ما يصير تقول هذا دفن من فروض الكفايات أنا ما بأدفنه، لا يتعين عليك أن تدفنه. ليش؟ لأن ما في إلا أنت، واضح؟ فقد يتعين الكفائي، وهذه من المسائل المهمة. متى يصبح الفرض الكفائي فرضا عينيا؟ إذا لم يوجد سواك أو تعين في حقك. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه من حيث الأصل، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. وين دلالة القرآن؟ قد يقول قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وصف كلي، كنتم راجع إلى تم ضمير الجمع، منه كل الأمة. نقول دل على هذا قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة، ما قال كلهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا. شوف، هذا النذار يدخل فيه الأمر المعروف والنهي، هذا الدليل على إيش؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفائي. وكما بينا أن الجهاد من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد قد يكون كفائيا وقد يكون عينيا. بينا في السياسة الشرعية متى يكون كفائيا: إذا قام به بعض الأمة، مثلا في الدولة في وزارة اسمها وزارة الدفاع، هم قائمين بهذا الواجب، خلاص ما يجب على الباقي. لكن إذا نفر الإمام الناس تعين، أو عين الإمام رجلا للقتال تعين، فهذه صور من صور تعيين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد أو باللسان، فلا ننسى أنه واجب بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الوسع والطاقة. ولذلك قال الشيخ أنه واجب على كل إنسان بحسب قدرته. إذن هو واجب بشرط القدرة. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليا بشرط إيش؟ مثلا أنت في بيتك عندك قدرة على زوجتك وأولادك ولا لا؟ طيب رحت بيت أبوك ما لك قدرة، قدرة اليد، عندك قدرة اللسان بس، وقد لا يكون عندك حتى قدرة اللسان، لأن إذا تكلمت مثل ما يقول الناس العوام يتشعمونك، اسكت انت، انت من عشان تتكلم؟ فلا لا تملك الا ان تنكر ايش؟ قلبا. اذن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء قلنا انه واجب كفائي او قلنا واجب عيني تعين عليك، فهو مرتبط بايش؟ بالقدره. مرتبط مو بس كذي، لا، مرتبط بالقدره ومرتبط بالمصالح والمفاسد. نعم، هذا ما ذكره الشيخ في العباره القادمه. نعم،
احسن الله. قال رحمه الله تعالى: واذا كان كذلك فمعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واتمامه بالجهاد هو من اعظم المعروف الذي امرنا به، ومن النهي عن المنكر اقامه الحدود على من خرج من شريعه الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم أمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل عليه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، مثل الصدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرم الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرم الله كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والرفق سبيل الأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهوك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات المستحبات، فالواجبات والمستحبات ولا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على مفسدة، إذ بها بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح.
نعم.
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره بضلال الضال، وذلك يكون تارة من القلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب في كل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم.
وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوزي مجخيا في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث
يعني هذا الكلام خلاصته منقسم مرتبط بأمرين. الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالمصلحة والمفسدة، فإذا كان يؤدي إلى المصلحة يجب الأمر بالمعروف، إذا كان يؤدي إلى المفسدة فيجب الكف، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد المصالح، ومن الذي يقدر ذلك؟ الآمر نفسه. وهذه المصالح وهذه المفاسد قد تكون عامة قد تكون خاصة. ثم ذكر الشيخ من ضمن الكلام أن أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النهي عن المنكر القلبي لا يسقط عن أي أحد لأنه لا يرتبط بالقدرة والوسع، وإنما يسقط اللساني واليد لأنه مرتبط بالوسع والقدرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع. إذا كان هناك أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. نعم، الصلة من عدة جهات. الأول من حيث العموم، في السياسة الشرعية عام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص. وأيضا الوجه الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف الساسة في الأصل والأساس، سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء، وهم ساسة الناس، وهم ساسة الناس. أظن يكفي هذين الوجهين. الوجه الثاني أن الساسة هم الذين يجب عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء. نعم، تفضل. اسم الكريم العزيز. ايه، تظهر ما تعرف الكوز؟ الكوز هذا الإناء اللي يسوونه من الفخار يحطون فيه الماء عشان يشربونه، عرفته؟ تصورته؟ ايه موجود في بعض المساجد بعض الام. عرفت الكوز الفخار؟ هذا يسمونه كوز، هي كلمه فارسيه في الاصل. هذا يسمونه كوز. الكوز في الاصل لو كان هالشكل ومفتوح الفم من فوق، الطالع من داخله ما تشوف شيء، لانه هو في الاصل طريقته انه يصنع ويكون فمه من فوق ضيق، فيكون الضوء يدخل قليل، يكون ما تقدر تعرف شنو فيه. فما بالك إذا كان مجخيا يعني مقلوبا، شلون بتشوف؟ فهذا التشبيه لعقول أو لقلوب المفسدين في الأرض، يكون قلبه مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما هو موجود في قلبه، لو يشوف الشرك ما يعرف أن هذا منكر. كما ترى اليوم، كما ترى اليوم يستغيث بشجرة، بحجر، بميت، بصنم، بوثن، بقبر، يظن أنه يسوي خير. ليش؟ قلبه مجخي ما يعرف. لكن لو أنه انقلب شوي يمكن يرجع له أن ينتبه، شنو قاعد يسوي أنا؟ نعم، والله هذا السؤال مهم يا أبو سريع، صح؟ سؤال مهم. ليش؟ لأن اليوم ما من أحد إلا ويتواجه مع وسائل التواصل، فإذا رأيت منكر في وسائل التواصل ما دام رأيته تعين عليك أن ترد، لا سيما إذا لم ترد ترد تجد من يرد. ليش؟ لأن يمكن طالب العلم أو العلماء ما يشوفونه ولا يدرون عنه، فإذا أنت اللي شفته ما أنكرت بعد مصيبة، الناس يظنون هذا زين. وإياك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.